إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن هذه الأمة في هذا الوقت الذي تشهد فيه هجوما كاسحا من أعدائها في أطرافها المختلفة، وتشهد فيه تخاذل قادتها كذلك، هو وقت ترغب فيه الأمة في الانتصار وتبحث عن وسائل النصر، وإن هذه الوسائل ليست غفلا بل هي مثبتة في الكتاب والسنة. إن من أراد أن ينصره الله سبحانه وتعالى لا بد أن يحقق الشروط التي وعد الله من حققها بالنصر، وهذه الشروط هي الانتصار لله سبحانه وتعالى ونصرته. فمن نصر الله لا بد أن ينصره الله، فالله هو ديان السماوات والأرض، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماوات والأرض أن تزولا، والقلوب كلها بين إصبعين من أصابعه جل جلاله. إنه سبحانه وتعالى قادر على نصر من أراد نصره، وقد تعهد وهو لا يخلف الميعاد بنصرة من نصره، فقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والشرط الثاني للانتصار هو تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فمن كان منافقا أو كان إيمانه مشوبا بنفاق حتى لو انتصر في الظاهر فإنه غير منتصر في الباطن، ولن يكتب لعمله البقاء، لأن مزج الإيمان بالنفاق ضرره أكثر من نفعه، فلا بد أن يكون الإنسان مخلصا في إيمانه صادقا فيه. فمن كان مؤمنا عد مع الرسل المنصورين، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هو نصر غير مقتصر على الحياة الدنيا فقط، بل هو واصل إلى يوم يقوم الأشهاد، إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك لا بد أيضا من تحقيق مقتضيات هذا الإيمان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعدالة في الأرض، فالعدل به قامت السماوات والأرض، وكل من كان عدلا وسعى لتحقيق العدل في الأرض فإن الله سينصره بقدر إرادته وقصده للعدل في الأرض. ولذلك قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين يمكن الله لهم في الأرض. وكما وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وحققوا هذه الصفات التي هي من مقتضى الإيمان أن يمكن لهم كما مكن للذين من قبلهم، قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم بعد ذلك لا شك أن من مقتضيات الإيمان إعمال الأسباب فالتوكل على الأسباب شرك وتركها معصية، ولا بد أن يبذل الإنسان قصارى جهده، فالذي يترك الأسباب وينتظر النصر هو مخالف لسنن الله الكونية. لا بد أن يبذل الإنسان قصارى جهده، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضمن الله له النصر وأنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ومع ذلك أعمل الأسباب، فلم يترك أي سبب من أسباب النصر في زمانه إلا أعمله. غزا الغزوات وخرج في السرايا وأخرج البعوث، فكان جميع ما غزا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوات والسرايا 75 خروجا في سبيل الله، منها ما قاتل فيه ومنها ما لم يقاتل فيه. وكذلك فإنه كتب الكتب إلى الملوك وإلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام، كما في حديث أنس في الصحيح. وكذلك فإنه سعى لإعلاء كلمة الله بكل ما يطيقه، فلم يكن لديه أي أولوية أخرى قبل إعلاء كلمة الله وتبليغ رسالاته وإعزاز دينه والتمكين له في الأرض. فكانت أولوية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه. هل سمعتم قط أنه بنى قصرا، أو أنه أحدث مصرا، أو أنه عمل أي عمل من أعمال الدنيا؟ هل اشتغل بعد البعثة بتجارة؟ هل اشتغل بزراعة؟ هل اشتغل بتنمية؟ كانت أولويته الأولى والأخيرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه. ولذلك قال: اللهم اجعل رزقي تحت ظل رمحي، وفي رواية: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وكذلك فإن من مقتضيات إعمال الأسباب أن يوحد المسلمون أنفسهم، فما يحصل في المسلمين من تمكين العدو فيهم إنما سببه من تلقاء أنفسهم. فلذلك لا بد أن يوحد المسلمون صفوفهم وأن يحرصوا على وحدة الكلمة واتفاقها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الفرقة والخلاف والنزاع من أسباب ذهاب الريح وانتصار العدو. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وكذلك فإن من هذه المقتضيات أيضا أن يحرص المؤمن على عدم ظن السوء بإخوانه المؤمنين، وأن يحرص على صفاء القلب لكل المؤمنين، وأن يكون محبا لكل من في قلبه إيمان بالله سبحانه وتعالى وخشية له. فإذا حقق الإنسان ذلك فأحب المؤمنين بأخوة الإيمان وآزرهم وناصرهم بما يستطيع، فلا بد أن ينصره الله سبحانه وتعالى في مقابل ذلك. إن تحقيق هذه الأخوة هو من الإيمان، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، وهذا ضمان من الله جل جلاله وهو لا يخلف الميعاد، إن الله لا يخلف الميعاد. كذلك لا بد أن نعلم أن من أسباب النصر ما يختلف باختلاف الزمان والمكان. ففي زماننا هذا لا شك أن وسائل الإعلام هي من أهم وسائل النصر، لأنها تنقل الأخبار وتكون الرأي العام، فإذا حرفت الخبر اقتضى ذلك هزيمة نفسية، كما هو الحال في جمهور المسلمين وسوادهم الأعظم، فهم مهزومون يظنون أنهم لا يستطيعون صمودا ولا دفعا أمام أعدائهم لما شحنت به آذانهم وقلوبهم مما تبثه وسائل الإعلام من سمومها وأباطيلها، ولا بد من التخلص من ذلك. لا بد أن يدرك الإنسان أن هذه الوسائل هي من آلات الحرب ويملكها العدو، وهي مأجورة مأفونة، فما تخرجه لا يمكن أن يكون في صالح الإسلام ولا في صالح المسلمين، لأنها من وسائل العدو وآلاته، وهي موجهة لهذا الغرض. وما يملكه المسلمون من وسائل الإعلام مع الأسف ما زال مصدر تلقيها مقصورا على ما تبثه تلك الوسائل الأخرى. فما لدى المسلمين من وسائل إعلام اليوم لا تأخذ أنباءها إلا بالإسناد الذي كله إسناد الكذب، كما يقول أهل الحديث، تأخذ إسنادها عن وكالات الأنباء التي يملكها أعداء الأمة، وعن القنوات الفضائية التي ما أسست على التقوى من أول يوم، وإنما بنيت على الباطل وأعدت له. فلذلك يمكن للمسلمين أن ينتصروا على أعدائهم إذا لم يثقوا بما يرسله أعداؤهم لهم من الرسائل عبر وسائل إعلامهم، وأن يأخذوا الأخبار من مصادرها الصحيحة، وأن لا يهتموا كثيرا بما ينقله أعداؤهم من الأخبار. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة السبعية الأخرى: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. إنني عندما أقرأ هذه الآية بتدبر أجد أنها منافية تماما لوسائل الإعلام المعاصرة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ووسائل الإعلام لا تريد ذلك، وزينه في قلوبكم، وهي تحاول تبغيضه في القلوب وتشيينه فيها، وحبب لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر، وهذا ما تسعى وسائل الإعلام المعاصرة لهدمه كذلك. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، هي تسعى للكفر والفسوق والعصيان ولبث الرذائل وإشاعتها بين الناس. إن أخوة الإسلام تقتضي من المسلم أن لا يتهم إخوانه بما لم تقم عليه بينة، وأن يكون صافي القلب لهم، وأن لا يخذلهم ولا يسلمهم ولا يظلمهم. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه. لا بد أن نحقق هذه الأخوة في أنفسنا ليحقق لنا الله ما وعدنا إذا حققناها. لا بد يا إخواني أن نطهر قلوبنا من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن البغضاء، وأن نزيل عنا دواعي الفرقة والنزاع. فالمسلمون أمة واحدة، ربها واحد، ونبيها واحد، وكتابها واحد، وقبلتها واحدة، ودينها واحد. أصل تشريعها الكتاب والسنة، وهما معصومان من التبديل والتغيير. لا تستطيع دولة أن تعدهما من ثرواتها الوطنية الداخلية. الكتاب والسنة يغطيان الأرض كلها، ويغطيان كل ما يحدث في هذه الحياة من المشكلات. لله حكم في كل مسألة، وهذا الحكم في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يستنبطه منهما من كان من أولي الأمر الذين يستنبطونه منهم، وهم الذين أحال الله إليهم عند النزاع والخلاف. فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك لا بد يا إخواني أن نتوحد جميعا في وجه أعدائنا، وأن نزيل ما كان بيننا من البغضاء والخلافات، وأن نحرص على وحدة صفنا وقوته حتى لا يبقى مدخل له. فهذه الصلاة التي نحن بصددها الآن هي مثال يشمل الدين والدنيا ويشمل حياة الناس كلها، فهي تدريب على العبادة لله سبحانه وتعالى يشمل جميع حياتنا. فالإمام لا يستطيع الناس أن يسبقوه بتكبير ولا سلام ولا ركوع ولا رفع، ولا يليه منهم إلا أولو العقول والفقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والصف لا بد من تساويه، ولا بد أن يمس المنكب المنكب والساق الساق حتى لا تبقى للشيطان فرجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أرى الشياطين خلال صفوفكم كأنهم غنم عفر. فلذلك ينبغي أن تكون قلوبنا أيضا مثل حالنا في الصف، نرى فيه الكبير والصغير والغني والفقير والجميل والقبيح والطويل والقصير، كلهم يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويسجدون بين يديه، وهم جميعا إخوان بأخوة الإسلام. فحالنا في الصف هنا في الصلاة ينبغي أن يكون حالنا في حياتنا كلها، فالصلاة تدريب لنا على ذلك، تدريب لنا على هذه الأخوة العظيمة التي لا تقتضي من الإنسان إذا جلس في الصف أن يمنع أخاه أن يجلس إلى جنبه، حتى لو كان لا يتكلم معه لغة واحدة، وحتى لو لم يكن معه من لون واحد، فهما أخوان يسجدان لرب واحد ويذكرانه ويسألانه، وكل واحد منهما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن هذه الأخوة العظيمة التي تحققها الصلاة لا بد من نقلها إلى البيوت وإلى المكاتب وإلى الشارع وإلى المدارس وإلى كل أمورنا، أن تكون حياتنا كلها صلاة لله، فهذه الدنيا محراب كبير للتعبد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. لا بد أن نحقق هذه الصلاة في شؤوننا كلها، في بيوتنا وأسواقنا وأعمالنا، وأن نكون جميعا يدا واحدة على من سوانا. لا بد أن ننبذ كيد أعدائنا الذين سعوا في البداية لتجزئة أمتنا إلى دول، ثم سعوا إلى تجزئة الدول إلى أكثريات وأقليات، ثم سعوا إلى تجزئتها بعد ذلك إلى ألوان وقبائل، ثم سعوا بعد ذلك لتجزئتها بحصول الخلافات المادية والمصلحية. كل هذا من كيد أعدائنا، وهو سبب دخولهم بين أظهرنا، ولا بد أن ننبذه، فهو أول مظاهر تحقيقنا لعداوتهم، وأول مظاهر انتصارنا عليهم أن نرد كيدهم في نحورهم وأن لا نقبل منهم. وأول أعدائنا إبليس عليه لعنة الله، فمن المستحيل أن تخطر منه خطرة واحدة فيها نصيحة لابن آدم، لأنه عدو له. وقد قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فلا بد أن تنبذ كل آرائه وخطواته، ولا بد أن تسد عليه الباب حتى لا يطمع فيك. فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وهذا غاية في التنفير من خطواته وغاية في التحذير منه، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كل ما يأمر به هو من الفحشاء والمنكر، حتى لو كان ظاهره موافقا للشرع أو كان ظاهره موافقا للمصلحة، هو من الفحشاء والمنكر. فلذلك لا بد من تجنب خطوات الشيطان بالكلية. ولا بد كذلك أن نحرص يا إخواني على الصدق فيما بيننا، فما دام المسلم يغش المسلمين أو يكذبهم أو يخونهم فإنه لم يحقق هذه الأخوة، وستبقى ثغرة بينه وبين إخوانه يدخل منها الشيطان ويدخل منها الأعداء. لا بد أن يكون المسلم صادقا في تعامله مع إخوانه، لا يغش ولا يخون ولا يخدع ولا يكذب. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: المسلم يكذب؟ المؤمن يكذب؟ قال: لا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن من غشنا فليس منا. فلا بد أن يحقق الإنسان مقتضيات هذه الأخوة في نفسه ليشارك بذلك في نصرة أمته. ولنعلم جميعا أن لأمتنا حقوقا علينا، فمن كان في قلبه ذرة من إيمان أو كان في نفسه ذرة من نخوة، وهو يرى البيوت تهدم على النساء والأطفال، ويرى الشيوخ يجأرون، ويرى الأشلاء تتطاير، ومع ذلك لا يتحرك له ضمير ولا يستشعر مسؤولية عن أي شيء مما يحصل، لا يمكن أن يكون من هذه الأمة، بل هو محسوب عليها وهو من أمة أخرى. إن من كان من هذه الأمة لا بد أن يتألم لآلامها، وأن يتحرك لتحقيق آمالها، وأن يستشعر أن لأمته حقا عليه لا بد أن يؤديه قبل أن تخاصمه الأمة بكاملها يوم القيامة. إن أمامنا خصاما عظيما وعقبة كأداء، إنه الوقوف بين يدي الباري جل جلاله في اليوم الذي تذهب فيه المعاذير ويختم فيه على الألسنة وتتكلم فيه الأطراف، ولا يستطيع أحد أن يعتذر بأي عذر. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فمن علم أن عليه حقا فليبادر لأدائه الآن قبل أن لا يجد مأتا يأتي منه لأداء حقه. على كل إنسان منا أن يتذكر الوقوف بين يدي الله والمحاسبة على كل لحظاته وحركاته وسكناته وما عليه من الحقوق، وأن يستحضر أن الذين يمكن أن يسامحوا في هذا الحق في الحياة الدنيا لا يمكن أن يسامحوا فيه في الآخرة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، إن هذه الحياة الدنيا تمضي بسرعة هائلة، أيامها ولياليها منقضية، وهي قد وقفت بذنية الوداع وهبم قبلي مزنها بالإقلاع، وهي في توديع الآن، فالدنيا قد ارتحلت ذاهبة، والآخرة قد ارتحلت قادمة، وفي كل يوم نقترب إلى الدار الآخرة ونبتعد عن هذه الحياة الدنيا لنتركها وراء ظهورنا. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن عرف ذلك هان عليه ما يلقى في هذه الحياة الدنيا، وصبر على ما فيها من البأساء، فمدتها محدودة يسيرة. فها هم اللبنانيون قد مكثوا 7 أيام تحت القصف، وكأنها يوم واحد، وتنتهي أيام الدنيا هكذا. فمن كان من أهل الصمود والصبر صبر على البلاء والامتحان، وعمره لا ينقص، وهو يعلم أن الله قد كتب أجله، وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إن أيام هذه الدنيا في فنائها وسرعتها هو مثل اشتعال السعفة، فهي سريعة الزوال والذهاب، وعلى الإنسان أن يسلكها وهو مؤمن موقن، وأن يكون كذلك في سلوكه مؤمنا موحدا، لينجو فيها من الزيغ والانحراف وراء بنيات الطريق. فهذا الصراط الدنيوي هو تمثيل للصراط الأخروي الذي هو جسر مصوب على متن جهنم، والإنسان فيه بحسب سلوكه لهذا الطريق في الدنيا تكون سلامته على الصراط يوم القيامة. فلذلك اجتهدوا يا إخواني في سلوك طريق الله المرضي عنده في هذه الأيام القليلة الباقية من أعمالنا في هذه الحياة، وتذكروا أننا كل يوم نودع بعثا منا إلى الدار الآخرة، منهم من يموت بالقتل، ومنهم من يموت على فراشه، ومنهم من يموت بالمرض، ومنهم من يموت بحوادث السير، ومنهم من هو أسن منا، ومن هو أصغر، ومن هو معاصر لنا، ومن هو أقوى، ومن هو أضعف، والجميع يتداركون عند الله سبحانه وتعالى، ألا إلى الله تصير الأمور. وبعد ذلك يحاسبون على ما مكثوه في هذه الحياة الدنيا ولو كان وقتا يسيرا. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إنكم الآن تنتظرون إشراط الساعة الكبرى، فتنتظرون طلوع الشمس من مغربها، أو خروج الدابة، أو خروج المسيح الدجال، وهو أعظم فتنة بين خلق نوح وقيام الساعة. ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال. وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، وإن نوحا أنذره قومه كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذروا فتنة المسيح الدجال، واحذروا ما قبل ذلك من الفتن، واصمدوا واصبروا على طريق الحق، حتى لو فتنتم عليه فهو طريق غير مفروش بالورود. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم اخلف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم إنك تعلم أن هذا الحال الذي فيه هذه الأمة لا يرضي الله ولا رسوله. اللهم فبدل حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نشكو إليك حال هذه الأمة. اللهم فبدل حالنا إلى أحسن الأحوال يا أرحم الراحمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم وانصرهم على أعدائهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل بأسك ورزك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك وأنزل بهم المثلات. اللهم أهلكهم بما أهلكت به السالفين يا قوي يا متين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك وعاجل أخذك الوبيل يا قوي يا عزيز. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم أنزل عليهم لعائلك. اللهم أهلكهم. اللهم أهزمهم شر هزيمة. اللهم أخرجهم من بلاد المسلمين صاغرين مهزومين يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك أن ترد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم خذ بنواصي قادة المسلمين إلى الخير. اللهم ألهمهم السداد والصواب وانصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك واملأ قلوبهم من الإيمان والتقوى يا قوي يا عزيز. اللهم وفق شعوب المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم واتباع منهجك. اللهم وفقهم أجمعين للعمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندك يا أرحم الراحمين. اللهم حسن أحوال المسلمين إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقلت وقولك الحق واسألوا الله من فضله. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وصح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم إنك قلت إنه قال إن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها. وصح لدينا عن عمر بن الخطاب صاحب نبيك صلى الله عليه وسلم أنها هذه الساعة. اللهم فاقض ما في علمك من حوائجنا أجمعين. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك ينتظرون فريضة من فرائضك. اللهم فاغفر لهم ما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا. اللهم املأ قلوبهم أجمعين من الإيمان وإجسادهم من الصحة وجوارحهم من الخير وجوارحهم من الطاعة وأيديهم من الخير وأغنهم عمن أغنيته عنهم من خلقك. اللهم وفقهم أجمعين لما يرضيك واجعل عملهم أجمعين خالصا لوجهك الكريم واجعل وجوههم أجمعين من الوجوه الناظرة الناظرة إلى وجهك الكريم. اللهم إنا ندعوك دعاء الخائفين الوجلين ونسألك مسألة المساكين. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك ناصيته ورغم لك أنفه فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم ما أنت قاسمه في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة فاكتب لنا منه أوفر حظ ونصيب. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حقق رجاءنا واستجب دعاءنا وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم والطه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم إنك ترى ضراعتنا بين يديك وإنك أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فلا تردنا خائبين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. اللهم إن بالعباد والبلاد والخلائق والبهائم من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم أنزل لنا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم سقيا نافعة تعم البلاد. اللهم اسقنا السهل والجبل. اللهم اسقنا غيثا نافعا عاجلا يا قوي يا متين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا ترفع به عنا الوباء والوخم. اللهم اسقنا غيثا ترفع به عنا الوباء والوخم. اللهم اسقنا غيثا ترفع به عنا الوباء والوخم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. يغفر الله لنا ولكم.